وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة نعيشها معا في رحاب صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم. من حسن حظنا أننا بدأنا حديثنا منذ الحلقة الأولى في برنامجنا هذا عن نوع خاص من الصحابيات، صحابيات أكرمهن الله تعالى بثلاثة أمور: اتباع الإسلام، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والعيش في بيت النبوة، ذلك بعد أن قدر الله لهن أن يكن زوجات على عصمة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سنتحدث اليوم عن صحابية جليلة صبرت على المحن والأهوال في سبيل تمسكها بدينها وطاعتها لرسولها، صحابية بدأت حياتها امرأة عادية وانتهى بها المطاف لأن تكون أما للمؤمنين رجالهم ونسائهم إلى يوم الدين. إنها السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية. ما هي قصتها؟ وكيف ولماذا اختارها النبي الكريم زوجة له؟ أعود إلى الوراء قليلا، إلى زمن كانت فيه أم سلمة جالسة في بطحاء مكة ترفع يديها بضراعة وابتهال تدعو رب السماء. في كل يوم تأتي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية والملقبة بأم سلمة إلى هذا المكان، تعتكف فيه من الصباح وحتى المساء، لا تبالي بحر الشمس ولا لهيب الرمال، تبكي وتبكي وتشكو بثها وحزنها إلى الله، ترفع يديها وتقول بصوت مرتجف: يا الله، يا غياث المستغيثين، يا مجير المستجيرين، يا أمان الخائفين، فرج كربتي يا رب واجعل لي مع العسر يسرا يا أرحم الراحمين. كانت أم سلمة تردد: يا الله، يا الله، والشعور بالأمان والفرج القريب يتسرب إلى نفسها القلقة المضطربة فيهبها الثبات والطمأنينة والسكينة. ما بالها تردد بصرها تجاه المدينة المنورة تارة وصوب مكة تارة أخرى. كتب التاريخ والسيرة تخبرنا أن لها بمكة ابنا اسمه سلمة، بينما زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد هناك في المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عمته وأخيه من الرضاعة من ثويبة مولاة أبي لهب. في اليوم الذي عزم فيه أبو سلمة على الهجرة إلى المدينة المنورة بعد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الهجرة إلى المدينة هربا بدينهم وإيمانهم من إذاءة قريش المتوالية، ركب أبو سلمة وزوجته على بعير ومعهما ابنهما سلمة. خرج أبو سلمة يقود بعيره خلسة عن أعين قريش عند انبلاج الصباح، ولكن رجالا من بني المغيرة أي من عشيرة أم سلمة لمحوهم فقاموا إليه وهم يصيحون بأبي سلمة قائلين: نفسك غلبتنا عليها، فعلام تصطحب معك صاحبتنا هذه، وعلام نتركك تسير بها في البلاد. ثم نزعوا خطام البعير من يده وقادوه بعيدا عن أبي سلمة، وعلى ظهر البعير أم سلمة وابنها الطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة. عندما فشل أبو سلمة في إقناعهم بترك زوجته وابنه يهاجران معه، لم يجد بدا من الفرار وحده بدينه إلى الله، إذ لا طاقة له بقتال القوم، فولى وجهه شطر يثرب ودموعه تكسو وجهه البائس وقلبه يهتف: إلهي، لقد استودعتك زوجتي وابني، وأنت خير راحم وآمن مستودع. توجه أبو سلمة نحو المدينة المنورة وحده وقلبه مملوء ثقة وإيمانا بالله الذي توكل عليه وأوكل له زوجته وابنه. أرادت أم سلمة أن تعود إلى دار أهلها وعشيرتها محزونة الفؤاد باكية العين، لكن مشكلتها لم تنتهي عند تفريقها عن زوجها، فها هم أهل زوجها بنو عبد الأسد يهرعون إليها يريدون انتزاع ابنها سلمة من رعايتها. صح أحدهم: والله لا نترك ابننا عندها. لكن أم سلمة تمسكت بابنها، ضمته إلى صدرها، فجذبه منها قوم زوجها، وتجاذبت أم سلمة ورهط أبي سلمة الغلام حتى كانت الغلبة لرهط أبي سلمة، فانتزعوه منها بعد أن خلعت يده. بقيت أم سلمة عاما كاملا تتلوى بين شوق الأمومة وحنانها وبين لوعة فراق الأحبة الثلاثة: الولد الغالي والزوج الحبيب والنبي العظيم. رغم صعوبة الأيام وبطء سيرها، إلا أن الفرج يأتي بأمر الله وتقديره، فبعد سنة من العسر الطويل الشاق جاء اليسر المنتظر. فقد رقق الله تعالى قلب قومها بني المغيرة، فقال أحدهم: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها. الحمد لله لاقت هذه النصيحة آذانا صاغية لديهم، فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. ردوا عليها بعيرها، وأيضا رد قوم أبي سلمة ابنها إليها، فركبت هي وابنها يجدان السير تجاه المدينة دون معين ولا معيل ولا صاحب ولا أنيس إلا الله تعالى، كفى به سبحانه أنيسا ومعيلا. كانت الفرحة فرحة الفرج وفرحة اللقاء المرتقب تملأ قلبها. لم تكن المسافة الشاقة الطويلة بين مكة والمدينة والتي كان عليها أن تقطعها على بعيرها بمفردها هي وابنها بالتي تفسد على أم سلمة فرحتها رغم مخاطر السفر ومخاوف السفر. لعل أم سلمة تذكرت وهي تودع مكة وبيت الله الحرام اليوم الذي هاجرت فيه إلى الحبشة بناء على نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة 14 رجلا من المسلمين ومعهم أربع نسوة. لعلها تذكرت أيضا عودتها إلى مكة من الحبشة برفقة زوجها وابنها سلمة الذي أنجبته هناك عندما وصلتهم الأخبار الزائفة تنبئهم بإسلام مكة. يومها لم يستطع أحد من هؤلاء أن يدخل مكة إلا تحت جوار أحد ساداتها أو متخفيا تحت جنح الظلام والكتمان. يومها دخلت أم سلمة وزوجها وابنهما بجوار أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ظل المسلمون في مكة يعانون صنوف الأذى وألوان العذاب إلى أن أذن الله تعالى لرسوله والمسلمين بالهجرة إلى يثرب دار الأمن والإيمان. وشوق أم سلمة إليها بعد أيام ستصل إليها بإذن الله، وستحظى برؤية الزوج الحبيب وبرؤية النبي الكريم اللذين طال الشوق لرؤيتهما واكتوى القلب لهفة إليهما. لاحت لأم سلمة ولابنها معالم التنعيم من بعيد، إنها على وشك أن تبتعد عن مكة المكرمة إذن. كانت مع ذلك تسير مبتهجة مسرورة لا تشعر بخوف رغم خيوط الليل التي تستعد لتغطي الدنيا بسوادها الحالك. كان قلبها المملوء إيمانا ويقينا وشوقا وحنينا أكبر من القلق ومن الخوف. قبل أن تغادر أم سلمة حدود التنعيم لقيها أحد وجهاء مكة وساداتها عثمان بن طلحة. استغرب من سفرها وحدها فسألها: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت: أريد زوجي بالمدينة. سألها: وهل معك أحد؟ أجابت: لا والله إلا الله وابني هذا. عندها أخذته الحمية وكان ما يزال كما ذكرنا مشركا، فانطلق يقود بعيرها أياما وليالي حتى أوصلها إلى المدينة. طبعا هذا موقف شهامة ونخوة من رجل مشرك بتنا اليوم نفتقده من كثير من الناس الذين لم يبق فيهم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. دخلت أم سلمة وابنها قباء، استقبلهم أهل قباء بالترحاب حتى قبل أن يعرفوا من هما. يكفي أنهما مهاجران في سبيل الله قطعا الفيافي هربا بدينهما من الفتنة والإيذاء. لا تسأل عن فرحة الزوجين باللقاء فذلك أمر يفوق الوصف والخيال. ما أريد قوله هنا هذا ما فعلته الصحابية الجليلة أم سلمة، تلك الصادقة المخلصة التي عانت ما عانته في هجرتها امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لرضائه. السؤال: ماذا فعلنا نحن؟ هل هاجرنا في سبيل الله ولو لمرة واحدة في عمرنا؟ لرب قائل يقول: لقد انتهى عهد الهجرة، ولا منذ أن فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لهذا القائل أقول: المقصود بهذا الحديث أن الهجرة من مكة إلى المدينة لم تعد مفروضة بعد الفتح، لأن مكة بذاتها صارت دار إسلام. أما هجرة المعاصي وبلد المعصية التي لا يستطيع المسلم أن يمارس شعائر إسلامه بحرية فيها فذلك فرض وواجب باق إلى قيام الساعة. وإذا كنا نتحدث اليوم عن هجرة أم سلمة فإن أم سلمة لم تنفرد وحدها بشرف الهجرة، فجميع الصحابة من أهل مكة هاجروا إلى يثرب دار الإسلام والتي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة. حقا إنه لجهاد، وأي جهاد؟ تركوا المال والوطن والأهل والدور والأمتعة، تركوا كل ذلك في سبيل الله، في سبيل أن يسلم دينهم وإيمانهم وعقيدتهم. كل شيء دون ذلك هين سهل ومحتمل. نعم أخي المؤمن، أختي المؤمنة، إنه والله لبيع رابح، فهلا بعنا أنفسنا لله تعالى لنربح جزاء الدنيا والآخرة؟ هلا هجرنا المعاصي وجاهدنا أنفسنا في عمل الصالحات؟ قد يستصعب أحدنا أن يهجر فراشه ليلا لأداء صلاة الليل أو صلاة الفجر، يستصعب أن يهجر بيته إلى المسجد لحضور مجالس العلم والذكر. إن أحدنا لا يجبن عن العدو أن يقاتله، وعن المال أن ينفقه، وعن البصر أن يغضه، وعن الحرام أن يجتنبه، ثم بعد ذلك يرجو أن ينال ثواب العابدين المهاجرين المجاهدين. لله دار الشاعر حين قال: تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. الحقيقة إن للهجرة ثوابا لا يحصله إلا من يهاجر في سبيل الله حسب المفهوم الواسع للهجرة، لا هجرة المكان فقط، بل هجرة المعاصي والآثام. يقول تعالى في ثواب المهاجرين: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. في يثرب التي سميت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي إليها والصحابة بالمدينة المنورة، جمع الله تعالى شمل أم سلمة بعائلتها، وهناك أنجبت أم سلمة 3 أولاد في غضون 4 سنوات، عمر وزينب ودرة، وعملت على تربيتهم مع أخيهم سلمة تربية صالحة، زرعت فيهم حب الله وحب رسوله. كانت أم سلمة شديدة الحرص على حضور مجالس العلم التي كانت تعقد في المسجد النبوي، بينما تفرغ زوجها أبو سلمة للجهاد في سبيل الله تعالى، فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتي بدر وأحد، وأصيب في غزوة أحد بسهم في عضده، مكث بعد ذلك يداويه مدة طويلة حتى ظن أنه التأم وبرئ. في السنة 4 للهجرة عقد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة لواء على سرية إلى بني أسد، وذلك لما بلغ النبي أنهم عازمون على محاربته في دار هجرته. نصر حليف المسلمين في تلك السرية، وفرح المسلمون بنصر الله، وتهيأت زوجات المجاهدين لاستقبالهم. خفق قلب أم سلمة فرحا بالنصر وطربا بلقاء الحبيب المجاهد، ولكن فرحتها لم تدم طويلا، فقد جاء زوجها متكئا على 2 من رفاقه وقد لفت عضده بخرقة ينفر منها الدم. كان جرحه الذي أصابه يوم أحد قد انفض من جديد، لم تستطع الجهود المبذولة إيقاف الدم النازف. وأخلد أبو سلمة إلى فراشه، وقامت أم سلمة بتمريضه، لم يغمض لها جفن ولم يرقأ لها دمع. كان شبح الموت يؤرقها، لم يكن قلبها يحتمل فكرة أن يفارقها زوجها الحبيب إلى غير رجعة. أفكار كثيرة كانت تشغل بال أم سلمة، لم تكن أم سلمة تتصور نفسها في كنف زوج آخر، ولذلك آلت على نفسها أن تعرض عن الأزواج بعد أبي سلمة، ففي رأيها لا رجل على وجه الأرض يوازي أبا سلمة في أخلاقه وفي محبته. يروي ابن سعد في طبقاته أن أم سلمة أرادت أن تعاهد زوجها على أن لا تتزوج بعده، طمعا في أن يكون هو وحده زوجها في الجنة. فسألها الزوج الرفيق: أتطيعينني يا أم سلمة؟ فقالت: نعم. قال: إذا مت فتزوجي. ثم رفع يديه إلى السماء ودعا: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. لم تطل الحياة بأبي سلمة، فما هي إلا مدة وجيزة حتى وافته المنية وانتقل إلى خير جوار، جوار ربه الرحمن، وحسن مقاما ومستقرا. وقعت تلك المصيبة على أم سلمة موقعا عظيما، حست بالدنيا تضيق عليها بما رحبت، شعرت بسهام الألم والحسرة تصيبها في الصميم. قفز إلى ذهنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمره الله به من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وعوضه خيرا منها. أحست أم سلمة ببرودة الإيمان واليقين بوعد الله، فتوجهت نحو القبلة ورفعت يديها الواهنتين ورددت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. ومع ثقتها بوعد الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن نفسها العاشقة لأبي سلمة جعلتها تردد في سرها وأن أعاض خيرا من أبي سلمة، ولكني أرجو أن يكون الله قد آجرني في مصيبتي. صبرت أم سلمة على فراق الحبيب، ووجدت في استسلامها لأمر الله ورضاها بقدره خير بلسم وأفضل شفاء. لقد زادت تلك المصيبة في عزم أم سلمة وفي إيمانها وفي يقينها في صلتها بربها وخالقها، فكان هذا أول أجر ملموس تتلقاه في الدنيا جراء صبرها واحتسابها لمصيبتها عند الله. أما أجرها الثاني فكان بعد أن انقضت عدتها، وحين تهافت الخطاب على دارها وهي المرأة الأرملة ذات الأربعة أولاد. كان من خطابها أبو بكر وعمر، وكانت أم سلمة ترد الخطاب عنها برفق، فقد كان أبو سلمة في نظره خيرا منهم جميعا، فكيف إذا تقبل بأن يحلوا بديلا عنه؟ لكن لكل آت قريب. جاء اليوم الذي تحقق فيه دعاء أبي سلمة: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فقد أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخطبها لنفسه، وعقدت الدهشة لسانها. حقا إن رسول الله خير من أبي سلمة، فأنى لها إذن أن ترفض زوجا تتمنه كل مسلمة على وجه الأرض. تذكرت أم سلمة في تلك اللحظة الدعاء الذي توجهت به إلى ربها بناء على تعاليم الرسول الكريم: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. تذكرت أيضا ما رددته في سرها آنذاك، وأن أعاض خيرا من أبي سلمة، وفاض جبينها خجلا من الله تعالى. هذا درس جديد من دروس العبر والعظات تتحفنا به أم سلمة هند بنت أبي أمية، أمنا أم المؤمنين، جعلنا الله منهم أجمعين. درس لكل مصاب مبتلى بفقد حبيب غال ليدعو ربه بهذا الدعاء: لا بد أن يتحقق وعد الله، أن يؤجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها. ولكن يبقى أن نقول للمؤمن المبتلى: أخي المؤمن، قد يعوضك الله في الدنيا وفي الآخرة، وقد يعوضك فقط في الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للصابرين، فهو القائل عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي كل من الجزائين خير، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. نعود إلى أم سلمة، ماذا كانت ردة فعلها أمام هذه المفاجأة؟ الحقيقة أنها رغم فرحها بهذا العرض غير المتوقع، طبعا غير متوقع، فقد كان يصدها عن قبوله إشفاقها على النبي عليه الصلاة والسلام. فهي امرأة تجاوزت سن الشباب، تكاد تقارب 40 من العمر، معها 4 عيال صغار، وهي فوق هذا امرأة غيورة. لابد من طرح هذه النقاط على بساط البحث الصريح، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بهذه الصفات. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما أنك مسنة فأنا أسن منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. لم يبق لها والحالة هذه إلا أن توافق أو ترفض، فوافقت والفرحة تغمرها. تم الزواج المبارك عام 4 للهجرة، وانتقلت أم سلمة هي وأولادها الأربعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقها إليه سودة بنت زمعة، ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة، وكانت هي الخامسة في ترتيب زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا استثنينا أم المؤمنين خديجة التي لم يضم النبي عليه الصلاة والسلام إليها زوجة أخرى حتى توفيت. يحلل لنا هنا أن نتساءل: كيف كان موقف الضرائر من هذا الزواج، وخصوصا عائشة وحفصة؟ طبيعة المرأة تجعلنا نؤكد أنهن لم يكن مسرورات. تروي كتب السيرة شيئا عن حزن عائشة وانتعاضها من هذا الزواج، لكن أم سلمة كانت حيادية مع نساء النبي اللواتي سبقنها واللواتي جئنا بعدها. لم ينقل عنها أي موقف يدل على غيرتها من ضرائرها، رغم أنها امرأة غيورة كما وصفت نفسها، إلا أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن يذهب الله غيرتها قد تحققت، فعاشت بين باقي ضرائرها لا تشعر تجاههن إلا بهناءة السريرة وصفائها. كانت حياتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حياة الزوجة الصالحة التقية المخلصة المطيعة، الأمر الذي كرس لها مكانة مرموقة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يروي الواقدي عن هند بنت الحارث أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن لي لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. فلما تزوج أم سلمة سئل: يا رسول الله، ما فعلت الشعبة؟ فسكت، فعلمنا أن أم سلمة نزلت عنده منزلا. وقد سندت السماء أيضا أم سلمة، فشاركت أم سلمة عائشة في شرف نزول الوحي على النبي وهو في بيتها، بعد أن كانت عائشة تنفرد بتلك الميزة وتتباهى بها على ضرائرها. من هذا آيات هامة من سورة الأحزاب، بدأت بقوله تعالى: يا نساء النبي، ووصلت إلى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مما يعني أن أمهات المؤمنين نساء النبي هن أهل بيته المقصودون في هذه الآية الكريمة، وهو معنى كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده لأم سلمة حين يصفها أنها من آل البيت، رضوان الله على آل البيت أجمعين وعلى الصحابة الأكرمين وعلى من تبع هدي النبي إلى يوم الدين. أما أولاد أم سلمة فقد تربوا جميعهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهم ويوليهم اهتمامه، فهم أولاد زوجته أولا، وأولاد أخيه من الرضاعة ثانيا، ومسلمون من أمته ثالثا. يروي كتاب السيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها: يا زوينب، وينضح الماء في وجهها مداعبا، حتى إن أثر ذلك الماء زين وجهها بنضارة الشباب حتى كبرت وعجزت. يحلو لنا أيضا هنا أن نذكر أمرا هاما، كان لأم سلمة شرف مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة، منها غزوة خيبر وفتح مكة وفي غزوة هوازن وثقيف، وصحبته أخيرا في حجة الوداع. ولكن لصحبتها له في صلح الحديبية وقعا خاصا سجلها لها التاريخ يوم دعم ونجاة وخلاص للمسلمين. معظم الإخوة المشاهدين يذكرون أن قريشا منعت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أداء العمرة بعد أن وصلوا إلى حدود الحديبية محرمين بالعمرة. وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش عقد صلح كان من ضمن شروطه ألا يعتمر المسلمون ذلك العام، بل يؤجلون العمرة إلى العام المقبل. وقع النبي عليه الصلاة والسلام عقد الصلح هذا وهو يرى بعين حكمته ونور بصيرته في سنايا هذا الصلح نصرا مؤزرا للمسلمين. ولكن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا طواقين للطواف بالبيت الحرام وللسعي بين الصفا والمروة، كانوا ينظرون للصلح من هذه الزاوية فيرون أنه يمنعهم من تحقيق ما يصبون إليه، وكان من الطبيعي إذن أن يروا غير ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من هذا، فلقد رأى بعضهم في ذلك الصلح خزيا ومهانة وإذلالا للمسلمين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يتحللوا من الإحرام فينحروا إبلهم ويحلقوا رؤوسهم لم يتحرك منهم أحد، رغم تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك 3 مرات. لم يستوعبوا أن يتحللوا من إحرام العمرة دون أن يؤدوها. كيف سيعودون إلى المدينة مكسوري الخاطر بعد أن منعتهم قريش من دخول مكة؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيمته مغضبا مغموما وهو يقول: هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فأعرضوا ولم يستجيبوا. عند هذه اللحظة الحساسة الحرجة في تاريخ الدعوة الإسلامية الفتية، برز ما تملكه أم سلمة من عقل راجح ومشورة صائبة وحكمة نافذة، فقالت مواسية: أعذرهم يا رسول الله. ثم أردفت: أتحب أن يفعلوا ما أمرتهم؟ قال: نعم يا أم سلمة. فقالت: أخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدك وتدعو حالقك فيحلق لك. استصوب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي الوجيه، فعمل به وخرج ولم يكلم أحدا، نحر ناقته ودعا حالقه فحلق له، فلما رأى ذلك الصحابة قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق شعر بعض حتى كاد بعضهم أن يؤذي أخاه وهو يحلق له غما وهما. هنا تبرز مسألة هامة، هي إعجاب النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة أم سلمة واستجابته لهذه المشورة وعمله بها أيضا، وهو رسول الله وهي امرأة. كانت نظرة المجتمع الجاهلي إلى المرأة في غالب الأحيان على أنها متاع موروث أو أدنى من المتاع، لكن نظرة الإسلام ونبي الإسلام إليها لم تكن كذلك. لم يقل النبي لأم سلمة أتشيرين علي وأنا رسول الله؟ لم يقل لها أنا الذكر وأنت الأنثى وعلى الذكر أن يأمر وعلى الأنثى أن تطيع. لم يقل كما يزعم بعض الناس شاوروهن وخالفوهن. فها هو ذا عليه الصلاة والسلام يشاور زوجته ويتبنى رأيها لما وجد فيه من الحكمة والصواب. كيف يقول هذا والدين الذي أتى به يرفع المرأة إلى درجة المساواة مع الرجال؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ما فتئ يعلم أصحابه إنما النساء شقائق الرجال. وهذه القصة التي ذكرناها عن مشورته لأم سلمة هي خير برهان على أن للمرأة في الإسلام دورا لا يقل عن دور الرجال، وهي أيضا دليل على أن شاورهن وخالفهن كلام لا أصل له في الإسلام، بل هو من اختراع مخترع ما في عصر ما ظنه الناس لشهرته حديثا نبويا، ولكنه ليس بحديث. إلى جانب هذا كله كانت أم سلمة عالمة وفقيها، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها ويستفتونها في كثير من الأمور. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا. توفيت أم سلمة هند بنت أبي أمية سنة 61 من الهجرة عن عمر يناهز 90 عاما، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضوان الله عنهم أجمعين. هذه هي أم سلمة، أم المؤمنين المناضلة المجاهدة في سبيل الله. فسلام عليك يا أمنا يا أم المؤمنين، وتحية مفعمة بعبير الحب وعبق الاحترام والتقدير. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج صحابيات، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do